التي يقدسها المسيحيين، وهي متى ومرقس ولوقا ويوحنا، باعتبارها أنها كتب متشابهة كما يقولون لأبناء الشعب المسيحي، أنها أربعة كتب كتبت في أربعة أماكن في أربعة أزمنة، كتبها أربعة من الرسل مختلفين، ولكن عندما حصلنا على ما كتبوا وجدناه نسخة واحدة، فتبين أن ذلك غير حقيقي. وحتى لو قالوا أن كل واحد منهم كتب ما أوحي إليه وأنهم يكملون بعضهم البعض، أيضا ثبت عكس ذلك تماما. وفي هذه الحلقة من ثقافة الحوار نستكمل موضوع خطف الفتيات المسيحيات المرتدات عن المسيحية، الذاهبات إلى الإسلام، التاركين لعبادة التثليث إلى عبادة التوحيد. وأشرنا في الحلقة السابقة أنها تجارة رابحة لبعض المنتفعين من المسيحيين الذين يستطيعون التجارة حتى بمثل هذه الحلقة التي نحن بصددها الآن والحلقة التي قبلها، ينشرونها على أننا اعترفنا ونؤكد أن هناك حالات ارتداد كثيرة من المسيحية إلى الإسلام. فشخصنا الحالة وأثبتنا صوتيا لكبار قادة الكنيسة المصرية أن هناك حالة ردة شديدة في المجتمع المسيحي نحو الإسلام. وبينت، ومهم أن أبين ثانية وثالثة، أنه ما كان ذلك يمكن أن يكون إلا بعد استنفار الكنيسة لمشاعر المسلمين، بل ومشاعر المسيحيين أنفسهم. استنفار الكنيسة واستمرار اعتدائها على مشاعر المسلمين ودين المسلمين وقرآن المسلمين وسنة المسلمين والمواقع في الإنترنت بالقذارة والبذاءة وقلة الأدب وقلة الحياء والتعدي على كل مقدسات المسلمين وغرف البلتوك غير الكريمة غير المهذبة التي تبنت سوء الأدب وسوء الأخلاق وسوء الألفاظ. كل هذا صنع منظومة كنسية لم تستنكرها حتى اليوم القيادة المسيحية في مصر. أبداً لم يصدر تصريح واحد من الكنيسة وكأنها لم تسمع شيئاً ولم ترى شيئاً ولم تقرأ شيئاً. الناس بتوضع إيدي على عيني، أعتذر لكم أنني مجهد حقيقة هذه الأيام بسبب طول السهر وقلة النوم كثيرا، فبعتذر عن يعني هذا، حتى أن إخواننا الفنيين كانوا رافضين التصوير، لكن يعني أرجو أن تتحملوا مظهري بهذه الصورة. بارك الله فيكم وعافاكم الله من كل سوء، وهون عليكم الدنيا وخفف عني وعنكم كل ما يصيبنا من هم وألم وحزن، اللهم آمين يا رب العالمين. وقفنا في الحلقة الماضية عند أثر هذه الظاهرة من الارتداد على الكنيسة. أنا قلت أن حقيقة المسيحيين المسلمين أصابهم أذى كثير ويشعرون بغبن، يعني لأسباب عديدة وكثيرة، ويشعرون باستفزاز الأقلية للأغلبية واستنفار ونوع من يعني كما يسمونه فرد العضلات، هذا خطأ. ينبغي على حكماء الكنيسة أن ينظروا إلى المستقبل، أن يتأكدوا أنهم يضعون كتل سوداء في قلوب المسلمين ليس من السهل علاجها خلال عام أو اثنين أو عشرة. أنا بأرجو الكنيسة تعيد حساباتها وترتيب أوراقها. أبداً ليس هذا في صالحها، مش ممكن يكون أبداً هذا الأمر في صالح الكنيسة. أنا بأدعو قيادة الكنيسة المصرية بوضوح شديد بدون لف ودوران، اصدر بيان بوقف أي صورة من صور التنصير في مصر وفي البلاد العربية. أنت الكاسب حقيقة. أي مسيحي يسهم في دعم رأيي هو يدعم موقف الكنيسة وحمايتها، لأن بالفعل المسلمين بدأوا، لازم رد الفعل زي ما قلت لكل فعل رد فعل. المهم نحن الآن نستعرض بكائية الكنيسة. الكلام ده خلال بس خمس أعوام الأخيرة بدأ المسلمين ينتبهوا لهذا، تركوهم أكثر من 20 سنة، 20 سنة، والمسيحيين أنا آسف جدا راكبين ومدلدلين رجليهم ومسكين عصاية بيهشوا بيها. أمر غير مستقيم، سلوك غير مستقيم وغير حكيم. كل صور النصرة دي نصرة كاذبة، والتمن مش مريح. لكن أنبه، أستحلف بالله كل مسلم، إياك وأن يكون لك رد فعل إلا بالعلم فقط والمعرفة. المسلمون خاسرون عند استخدام العنف دائما. فأرجو ثقف نفسك، واظب على ثقافة الحوار، واظب على ثقافة الحوار. إن شاء الله هتكون متين في الحوار وأعصاب هادية. أنت على الحق، أنت موحد، لذلك أطمئن عليك جدا مع ثقافة الحوار. وأسف إذا فكرت أن تستخدم العضلات أو إنك تستفز أو تستنفر. دايما هقول الكلمتين دول لأن حقيقة أنا جوايا أشعر بعزة كبيرة. كلما توغلت في الكتب المسيحية شعرت بقيمة قرآني وسنتي في الحقيقة، وأريد أن تكونوا مثلي. إن شاء الله ستكونوا أفضل وأعلم وأكرم مني بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة الله. تعالوا بقى، احنا انتهينا في الحلقة اللي فاتت آخر كلام، آخر تصريح من الكنيسة بتقول ان الارتداد كظاهرة بدأ يؤثر على الانتماء الى المسيحية عموما. الآن هنخطو خطوة للأمام مع البكائية المسيحية تجاه ظاهرة الارتداد. نسمع مع بعض.
ويسبب أيضا يأس وغضب للشعب، أيضا بيحدث إخلال بتركيبة المجتمع.
ممتاز، هكذا تطور الأمر من تأثير على الانتماء المسيحي إلى الاستخلال الاجتماعي. هو يقصد الاختلال الاجتماعي، يعني الصوت اللي سمعناه الآن يقصد أن هذا الارتداد سيحدث خلل اجتماعي أو خلل مجتمعي، لكن لم يسعفه اللفظ فقال الاستخلال الاجتماعي. وده حقيقي ان بالفعل هذه الظاهرة سوف تحدث خلل، لكن مش بمعنى الخلل المفهوم، ولكن هو مثل الحنيفية. الحنيفية معناها الانحراف، لكن الانحراف عن الحق، عن الباطل. الانحراف، الحنيفية هي الانحراف عن الباطل والذهاب إلى الحق. إلا يحصل في المجتمع بالفعل أنه سيحدث استخلال أو خلل في المجتمع، ولكن نحو الاستواء الاجتماعي، إن مفيش واحد يبقى على ملة وهو يؤمن بملة. ما ينفعش أبدا واحد يبقى رافض لفكرة التثليث وفي داخله صوت يصرخ في البرية، ده تعبير مسيحي، في داخله صوت يصرخ في البرية أن التوحيد هو طريق الصواب. ما ينفعش ده يبقى على الشرك، لازم نديله فرصة ونديله الحق الإنساني. مش كده برضو ولا إيه؟ مش دايما المحامين إياهم يقول لك حقوق الإنسان؟ هي الحقوق ليها عورة، ليه عوراء؟ ليه الحقوق ماشية بعين واحدة وبرجل واحدة؟ هو ليه الحق والعدل عصبوا له عينيه وغموا له عينيه؟ ليه؟ علشان ما يظلمش؟ قوة العدل تقتضي إن اللي يمسك الميزان تبقى عينيه مفتحة جدا، لكن عملوا رمز العدالة امرأة ماسكة ميزان وعصبوا عينيها يغمضونها. ما ينفعش مع الإسلام. قوة الحق جلية، الحق عند المسلمين جلي. ممتاز. يبقى هنا تأثير الارتداد اللي حصل وبيحصل الآن في المجتمع المسيحي سبب أولا حسب تشخيص الكنيسة خلل في الانتماء للمسيحية. العنصر الثاني إنه يحدث خلل في تركيبة المجتمع. لكن ما تأثير هذه الظاهرة على شيوخ الكنيسة؟ على فكرة شيوخ ديت مصطلح عند الإنجليين، لأنهم بيرفضوا كلمة كاهن وقس وهكذا، فهذا يعني يمكن قبوله في من حيث المصطلح يعني. فبنسأل ما تأثير هذه الظاهرة سلبا أو إيجابا على كبار رجال الكنيسة أو القائمين عليها أو المهتمين بهذا الموضوع؟ نسمع مع بعض هذا التسجيل الصوتي.
ده ما فيش شك إن ارتداد شخص بيؤثر على الحالة النفسية للكاهن وللخادم حتى ولو أدى دوره بالكامل، بيحس إنه فقد خروف من رعيته.
ممتاز. لكن أنا عايز أقول إن اعتراف القس المتحدث بأن هذا التأثير سلبي أو على الكهنة برضو مش مد العمق الحقيقي للتأثر أو لما أصاب القائمين على الكنيسة من ألم وحزن. الألم والحزن ده بالضرورة أصاب القائمين على الكنيسة بالإحباط. الكلمة مستفزة شوي. لا والله مش أنا اللي قايلها، هذا هو اعتراف واحد من كبار الأساقفة أنهم بالفعل أمام شيوع ظاهرة الارتداد أصابهم إيه؟ نسمع هذا التسجيل الصوتي سويا.
ما فيش شك إنه ارتداد أي إنسان بيعمل إحباط للكهنة والخدام في المنطقة.
ممتاز. أنا بقول إن هذا الإحباط لازم يكون نتيجة واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما لخطأ في المعتقد أو لخطأ في الأشخاص اللي المفروض يعلموا أولادهم كيف يواجهون هذه المحنة، يا إما تقصير من الأشخاص يا إما تقصير في المعتقد ذاته. لذلك ما كانش صعب أبدا إن واحد من أكبر كبار رجال الكنيسة يعترف، وهيعترف أمامكم الآن، إن الأمر تجاوز. في الأول كان تجاوز إنه تأثير سلبي وتجاوز الإحباط، لكنه في الحقيقة وصل إلى إن الكنيسة بدأت تشعر بعدم التوازن. حقيقي بدأت الكنيسة تشعر بعدم التوازن، هناك بالفعل تأثير سلبي شديد وإحباط عنيف أدى إلى الإصابة بعدم التوازن. تعالوا نسمع مع بعض هذا التسجيل الصوتي.
أنا فاكر من حوالي 7-8 شهور كده كان حصل ظرف شهرين كثرة من الحالات الارتداد في منطقة المعادي، لدرجة ان احنا كلنا كنا بنلف حول نفسنا،
ممتاز. شفنا التأثير الحقيقي اللي قال ظاهرة جعلت القائمين على الكنيسة بيلفوا حوالين نفسهم، طيب ممكن نوجز خلاصة مشاعر القائمين في الكنيسة تجاه هذا الأمر؟ نعم نوجزها، لننتقل إلى نقطة أخرى. خلاصة ما أصاب رجال الكنيسة بسبب ظاهرة كثرة المرتدات والمرتدين من الشرك إلى التوحيد، من التسليس إلى التوحيد، هذه الظاهرة سببت خلاصة القضية. نسمع مع بعض سببت إيه.
ونطلب منكم أن تصلونا باستمرار، لأن صدقوني بأمانة في منتهى الأمانة بقولها، يعني ما حدش يحس بمرارة الخدمة دي، سامحوني معلش، اللي عايش فيها معلش، يعني كل سبت بنموت بالبطيء.
ممتاز. الإحساس بالمرارة، ما أنا قلت حقيقي ما كانش فيه نظرة مستقبلية صائبة تجاه هذا الأمر. مصر بلد آمنة تميل إلى المودة والود والمرحمة، شعب مصر شعب كريم طيب هادئ سمح. من أتى بهذه الظاهرة؟ كم ستكسب الكنيسة؟ كم ستحقق؟ خطأ كبير وقعت فيه الكنيسة، وكما قلت منذ دقائق أكرر، على الكنيسة أن تعيد ترتيب أوراقها لوقف مهزلة الاعتداء على عقيدة المسلمين وعلى دين التوحيد بكل الوسائل المستخدمة بلا استثناء، ووقف اعتداءات بعض الذين تخصصوا في هذا الأمر، لأن النهاية أبدا من خلال الثقافة والحوار والعلم والمعرفة لن تكون لصالح الكنيسة على الإطلاق. بعد الفاصل نكمل بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تعالى. احنا عالجنا حتى الآن حقيقة وواقع الارتداد المذهل والضخم الذي أصاب الأسرة الكنسية واتجاه أعداد كبيرة منهم إلى الإسلام تاركين المسيحي. ثم عالجنا تأثير هذه الظاهرة على آباء وأساقفة وكهنة وقسس وقمامصة الكنيسة اللي عبروا عنه بأنه تأثير سلبي وأنه تأثير أصاب القائمين على الكنيسة بنوع من عدم التوازن ونوع من المرارة والحسرة والألم. الكنيسة حقيقة أسرعت جدا وقالت لابد من مواجهة النفس ولابد من دراسة الظاهرة. في التسجيلات الكتيرة اللي حصلنا عليها حوالي 30 شريط لمعالجة هذا الموضوع، وجدنا إن الكنيسة حصرت كل الجهد أو كل الأسباب في سببين، اتنين فقط لا غير. أنا أظن إن كان في سبب ثالث ينبغي إن توصل إليه الكنيسة يرتبط بالمعتقد، لكن الكنيسة ما قدرتش تواجه هذه الحقيقة، ولكن قد تكون عالجتها على مستويات خاصة لم نستطع الحصول عليها فيما وصلنا من تسجيلات. السبب الأول اللي حددته الكنيسة، عين البابا شنودة هو اللي حدد هذا السبب وقال إن المشكلات الأسرية هي من الأسباب الرئيسية لحالات الارتداد، بمعنى أن هناك في العائلة المسيحية مشكلات بين أفراد الأسرة تضعهم في حالة من النفور من العقيدة المسيحية أو من السلام الاجتماعي في الكنيسة، أو أن الكنيسة لا تحقق لهم الأمن النفسي، أو أن الكنيسة لم تحقق لهم الملء الروحي اللي بيتكلموا عنه في الكنيسة، فبيحدث نوع من النفور الجواني حسب اللفظ الفلسفي، يحدث نوع من الحيرة الذاتية، القلق الجواني أن المجتمع بيفرض شيء والجواني يعرف شيء آخر ويميل إلى شيء آخر. ممكن بابا شنودة كان يقصد فقط أن في مشاكل أسرية زي مثلا فقراء، لكن لا نعرف أحدا من المسيحيين فقير، فالأموال اللي بتجي للكنيسة تبقى مشكلة لو أن تبقي على فقير في الكنيسة. يعني بحسب تعبير جمال أسعد، الكنيسة عايمة على بحر من الدولارات الخضراء، جمال أسعد بيقول كده، وقالها قبله حقيقة وبأكثر توثيقا القس الراحل إبراهيم عبد السيد في كتابه أموال الكنيسة. قد نتطرق إليه مستقبل قد، لأنه يعني أنا لا أميل أن ندخل داخل جدران الكنيسة كثيرا. فالسبب اللي طرحه البابا شنودة الأول لحالات الارتداد هو المشاكل الأسرية. نسمع مع بعض البابا شنودة وهو بيقول هذا الكلام.
مشاكل الناس كترت، ليس من السهل ان احنا نلاقي بيت بدون مشاكل، لكن مشاكل حالات الارتداد اصعب مشاكل عادية واخطر من المشاكل العادية، وممكن تتشعب فلا تشمل شخصا واحدا في الاسرة، بل ممكن تشمل اكثر من فرد، وممكن تشمل اسرة باكملها، ودي من الامور اللي اصبحت تحزننا جدا.
ممتاز. سبب تاني أشهد الله إن كان البابا شنودة جريء، هو صاحب برضو أيضا صاحب تحديد السبب الثاني لمثل هذه الظاهرة أو التي تسببت في حدوث هذه الظاهرة في المجتمع الكنسي. بابا شنودة بيقول إن الكهنة والقسس والقمامصة الخدام والخادمات زمان كان فيهم إخلاص، علشان كده كانت حالات الارتداد قليلة جدا، سبب مقبول يعني له وجاهة. لكن أنا السبب الحق عندي أن استنفار الكنيسة للمسلمين واستنفار الكنيسة للأسرة المسيحية وظهورها بأنها معتدية وعدم عادلة، لأن المسيحي المصري مش ممكن أبدا مشاعره تكون مخالفة لمشاعر المسلم المصري. تركيبة واحدة، مجتمع واحد، أصول واحدة، تاريخ واحد، لغة واحدة، دم واحد، دمي ودم كل مسيحي واحد، مفيش بيني وبينه أي مختلف أي شيء إلا المعتقد. فكل ما يسري علي من سنن الله الكونية يسري عليه، وكل ما يسري عليه من سنن الله الكونية يسري عليه. حالات الطقس، أنا وهو، الغنى، الفقر، عمر الموت، عمر الزواج، نسبة التعليم، كل شيء، كل ما يعني يشعر به المسيحي من أمور اجتماعية واقتصادية بل وأمنية أيضا، عندما يكون الأمن يثقل بيده على الكنيسة أبدا أبدا إلا وبالضرورة يكون الأمر عام على مصر، على المسلم وعلى المسيحي. لكن المسيحي بيقدر يقول آه، يعبر عن آلامه، أما المسلمين فاعتادوا على عدم القدرة أو تفادي النطق بكلمة آه لأسباب عديدة ليس هذا مكانها. فالبابا شنودة بيقول في السبب الثاني لهذه الظاهرة أن الآباء والعاملين والخدام والخادمات من قبل كانوا أكثر إخلاصاً من الكهنة اليوم أو الخادمين والخادمات اليوم. ده صحيح، بس أنا أقول بسبب المال والنعم التي غرقت فيها الكنيسة، التعود على النعم والغنى والطعام الفاخر والعيشة الفاخرة يغير من النفس، خاصة عند الدعاة، خاصة عند الكهنة الذين يقومون بتعليم العبادة، وخاصة للقسس الذين هم مكلفون برعاية شعب الكنيسة. فالسبب هو، نسمع من بابا شنودة مع بعض تفاصيل هذا السبب.
هذا الخادم كان ممكن يروح أي مكان، كان هو يقول لي يا ابونا صليني أنا نفسي أموت من أجل المسيح، ومرارا مش مرة واحدة كان ممكن يقبل رجلين وحذاء الحال، يبوس رجل، يبوس جزمته.
ممتاز. طيب تعالوا بعد ذلك ننتقل مع الكنيسة المصرية. أنا حقيقة هذا شعوري، أن الكنيسة المصرية جزء لا يتجزأ من نسيج مصر المسلمة، لحما ودما وسلوك وتقاليد وعادات وأخلاق وقيم. لذلك لما نجد الكنيسة لا تهتم ببناتها خاصة في الملبس وظاهرة التبرج والصفور العنيفة، بأشعر بالأسى، لأن البيئة واحدة. ولا يمكن يغفل أي إنسان على قدره أو انخفض، كان صاحب علم أو رجل من العوام، يعلم أن هذا التبرج والصفور الذي عليه بنات الكنيسة ونساء الكنيسة يسبب انحلال للمجتمع المصري، ويسبب أذى للمسلمين، ويشيع أمراض كثيرة. فالمفروض أن الكنيسة لابد أن تضع برامجا صارمة لدعوة بناتها إلى التحشم. هي ليه الراهبة أو الخادمة أو المكرسة ليه لابسة ملابس حشمة ومغطية شعرها؟ هو رب الراهبة ورب المكرسة غير رب بنات المسيحيين اللي مش خادمات في الكنيسة؟ هل التعاليم الكنسية الموجهة إلى الخادمات والمكرسات والراهبات تختلف عن الموجهة لبنات الكنيسة؟ ليه؟ يعني أنا لا أظن ذلك، خاصة أن مريم التي نرى تمثالها يتعبد به في الكنائس والبيوت و ترتدي أكثر من 10 أمتار قماش. يعني حقيقة القماش اللي وضعه السيدة العذراء عند المسيحيين يكفي بالنسبة بقى لبنات الكنيسة يكفي 20 بنت، لكن هو يكفي 5 راهبات. فلماذا لا تكون مريم عليها السلام قدوة؟ هذا الزي الجميل المحتشم وغطاء الرأس الطيب، ولا يظهر من مريم عليها السلام في التمثال الموجود عند المسيحيين غير الوجه والكفين. فلماذا لا تحرك الكنيسة هذا الأمر وتعفي المجتمع من وباء الصفور والتبرج والتحلل الأخلاقي؟ لماذا لا يكون هذا هم من هموم الكنيسة إلا أن يكون وعذرا مؤامرة؟ مؤامرة بتقول علي وعلى أعدائي، تتهد على اللي فيها. ولا لا أظن أبدا إن ده ممكن يكون منطق معتقد أو منطق دين ولا حتى منطق أخلاقي يمكن أن يعتبر به. طيب ما العلاج؟ بدأت الكنيسة تبحث عن علاج لهذه الظاهرة. أنا بعرض عليكم جميعا مسلمين ومسيحيين ما وصلت إليه الكنيسة حتى نشاركها القرار ونكون على بينة بجهودها وما هي عليه من أحوال وظروف ومواقف تجاه ظاهرة الارتداد. تعالوا نسمع مع بعض هذه الوصية التي ينقلها أحد الأساقفة، أظنه بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة، أظنه، يعني أنا حي لم أتحقق من الصوت جيدا، لكن أظنه بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة، بينقل لنا وصية للبابا شنودة، وصية للعلاج، روشتة سريعة تقرر فيها إنشاء لجنة أو مؤتمر أو لجنة تنظم مؤتمرات بعنوان تثبيت الإيمان أو تثبيت العقيدة، أي أن هذه اللجنة سوف تعد أبحاثا ودراسات لعلاج الخلل الإيماني في أبناء الذي استشرى في أبناء الكنيسة المصرية. نسمع مع بعض سويا.
نشكر قداسة البابا أنبشند الثالث، ربنا يحفظ حياته لأن جعل لجنة في المجمع المقدس تحت إشراف نيابة الأنبا بخوميوس للاهتمام بهذه الخدمة، رعاية الأسرة، واللجنة باسمها تثبيت الإيمان.
ممتاز. البابا شنودة حقيقة زعلان جدا من هذه الظاهرة، وده حقه، ويشعر بقلق غير عادي. واللي زاد من قلق البابا شنودة إن كبار رجال الكنيسة كانت غائبة عنهم هذه الظاهرة، ما كانوش مصدقين إن بالفعل في حد بيرتد ويترك المسيحية ويذهب إلى الإسلام. وذكر اسم كبير قوي، انتوا عارفين ذكر مين البابا شنودة؟ حدد بالتحديد الأسقف الأب بخوميوس اللي بعد كده كان صاحب منصب كبير، هو رئاسة لجان ومؤتمر تثبيت العقيدة. نسمع البابا شنودة مع بعض.
نيابة الأنبا بخوميوس في اجتماع لنا اللجنة الدائمة خدمة تثبيت الإيمان قال العبارة الآتية، قال أنا قبل كده ما كنتش فاكر إن فيه كثرة حالات زي دلوقتي، عشان كده أنا بأشعر، ده الكلام لنيابة الأنبا بخوميوس، عشان كده أنا أشعر إن أهم خدمة في الكنيسة يجب أن تعطى اهتماما خاصا يا خدمة حالات الارتداد. فأصبحت واقع مؤلم جدا احنا عايشين فيه حاليا، وده طبعا صورة جاي في الأبروشيات، صورة أظهر كده بكتير، نشكر ربنا، لكن أصبحت صورة دلوقتي عامة في جميع الأبروشيات بدون استثناء.
طيب احنا دلوقتي في دائرة العلاج، البابا شنودة بدأ يشعر خطورة الأمر جدا. المشكلة الأكبر إن بدأت الأسرة المسيحية هي الأخرى تستشعر الخطر وأنها شريكة في هذا الأمر. فواحد من شعب الكنيسة في جلسة الأربعاء أو في مؤتمر الأربعاء الأسبوعي بيعقده البابا شنودة وجهوا سؤال للبابا شنودة. السؤال بيقول إيه؟ بيقول للبابا شنودة نعمل إيه لما نعرف إن فيه حالات ارتداد كثيرة، نعلن ولا نخفي؟ يعني نصرح للناس ونقول لهم أن هناك حالات ارتداد انتبههم، ولا نخبي الأمر ونستر على ما حدث؟ الناس في حيرة يعملوا إيه؟ نسمع البابا شنودة وهو بيجيب على هذا السؤال.
سؤال ثاني، في حالة زيادة الحالات في منطقة، هل الكنيسة توجه الشعب بالحقيقة التعليم أو نتجاهل ذلك؟ لا نتجاهل، لا يمكن نتجاهل، ولا نعلن إعلانا صريحا أمام كل الشعب.
ممتاز جدا. هذه وسائل متعددة للعلاج. الأسقف بخوميوس بدأ يمارس دوره ومهمته، واقتنع 1000% إن فيه حالة ارتداد أو حالات ارتداد أو ظاهرة ارتداد، وظاهرة بمعنى كبير وليس بمعنى صغير. الأسقف بخوميوس بدأ هو كمان يعرض نصائحه. كانت أول نصيحة للأسقف بخوميوس هي، نرجئها بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله. تعالى يسوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تعالى. وقفنا في قبل الفاصل عند مشاركة الأسقف باخوميوس في علاج هذا الهم الثقيل على قادة الكنيسة المصرية بسبب ظاهرة زيادة عدد المرتدين والمرتدات عن المسيحية إلى الإسلام. وسمعنا معالجات لأحد القسس، وسمعنا معالجات للبابا شنودة، والآن موعدنا على معالجة الأسقف باخوميوس. وأهمية معالجة الأسقف باخوميوس تعود إلى أنه أصبح معين من البابا شنودة مباشرة ومن المجلس الأعلى للكنيسة المصرية اللي بيعرف باسم المجمع المقدس. أصبح الأسقف باخوميوس هو المسؤول عما يعرف في الكنيسة بخدمة تثبيت الإيمان أو خدمة حماية عقيدة المسيحيين من الانهيار والذهاب إلى الإسلام. فلما نجد باخوميوس اللي بيتكلم نعرف إن ده الشخصية الأولى في مصر الآن المكلفة بمهمة مواجهة هذه الظاهرة. بدأ الأسقف باخوميوس بطرح أول علاج للمشكلة، وحقيقي أنا أشهد أنها برغم قد تبدو أنها بسيطة لكنها تنم على ذكاء الرجل وفهمه الأولي للقضية، إذ يقول الأسقف باخوميوس ينصح شعب الكنيسة بنوع بشيء مهم للغاية، إن أبناء الكنيسة الكبار الآباء والأمهات والشباب الكبير والشباب والفتيات الكبار إذا عرفوا حالة ارتداد ما يحكوهاش أمام أولادهم الصغيرين، لأن هذا الحكو في الحقيقة يمكن أن يترك أثر إيجابي تجاه الإسلام ويترك أثر سلبي في نفس الأطفال تجاه المسيحية. فكون عيني وفكر وفهم الأسقف باخوميوس إلى أهمية عمل كفر غطاء على عقل الطفل على إنه ما يعرفش هذه الحقيقة هو ذكاء منه. نسمع مع بعض الأسقف باخوميوس وهو بيعرض هذه النصيحة.
لازم كمان ما نحكيش قصص المرتدين كتير قدام الجيل الجديد. يا ريت لو سمعت برة قصة بص الحرف أولا بالحرف، مش ضروري تحكي القصة دي للأطفال.
ممتاز. تعالوا بقى نخطو خطوات سريعة في مجال علاج وطرح الآباء وكبار الكنيسة لعلاج هذه المشكلة الشديدة. البابا شنودة أيضا حط إيده على ورم خبيث في الكنيسة يمكن من خلاله علاج شيء كبير من هذه الظاهرة بالنسبة للكنيسة. بيقول مهم جدا تطوير أداء وفهم وعلم ومعرفة، لكن مش بنفس التفصيل، لكن المفروض بنفهم المعاني من الألفاظ البسيطة اللي بيقولها الناس الكبار في المقام. فبيقول لابد ومهم للغاية ترقية أفهام وأداء الخادمين والخادمات والمكرسين والمكرسات والراهبين والراهبات في لمقاومة هذه الظاهرة. وركز في آخر كلمة على المتطوعين من هؤلاء الناس. نسمع مع بعض البابا شنودة بيقول إيه نصا وليس بفهمي أنا الخاص. نسمع مع بعض.
فأصبح إذن مع كثرة الحالات وفي كل مكان تحتاج الكنيسة إلى نوعية خاصة من المكرسين والمكرسات في كل مدينة من أجل هذه الخدمة.
ممتاز. من كلام البابا شنودة بيتعلم أتباعه الكبار، فنجد واحد من كبار قادة الكنيسة يمسك الخيط من البابا شنودة ويقول مش كفاية تطوير الأداء، ولكن يقترح اقتراح مهم للغاية تماما كالذي اقترحه وزير الأوقاف المصري الدكتور زقزوق عندما في ذي الحجة الماضي تقريبا 1428 عندما قال أنه لابد من وجود مكتبة في كل مسجد وعالم أو شيخ متخصص في رد على افتراءات النصارى على الإسلام والمسلمين، مع فرق واحد إن الكنيسة تنبهت لخطورة هذا الأمر قبل الدكتور زقزوق، لأن الوقت الكنيسة صنعت نوع من العراك الفكري والعقدي وصنعت نوع من الصراع الفكري والعقدي لم يكن موجودا قبل البابا شنودة في الحقيقة. فأصبح كل من الطرفين يعاني من نفس الوجع ويعاني من نفس الألم، لكن أقول إن خسارة الكنيسة أكبر جدا وإن ظاهرة الارتداد أشد على الكنيسة من ظاهرة التنصير على المسلمين. يعني أنا بجد من المسلمين وجهة نظر تقول إن حبة الفاكهة المريضة نتخلص منها، الشيء الفاسد مالوش لازمة عندنا، العقلية اللي ترى في الوثنية والشرك والتسليس ترى فيها النجاة وتترك التوحيد أولى بها أن تذهب إلى الجحيم. وجهة نظر. أنا شخصيا يعز علي مسلم واحد يتنصر، واحد ما بعرفش أنام الليل حقيقة، واحد. لذلك شغالين الأرزائية إياهم ويقولوا أبو إسلام متخصص في إرجاع البنات المرتدات عن الإسلام بيرجعهم للإسلام. ده شرف، ده شرف. بيروجوا تسجيلات بتقول إن أبو إسلام إيه المشكلة؟ هذا شرف. أدعو الله أن يكون ذلك حقا، وأدعو الله إن كان حقا أن يؤجرني عليه. ده واجب، واجب نؤديه. بس في الحقيقة أجمل أجمل حالة رجعت وأنا مستريح بيها هما حالتين، ثلاث حالات، أربع. طيب لا أنا هذكر الشهيرة منهم، بنتنا زينب ربنا يوفقها ويحفظ عليها زوجها ويجعله بيت صالح ويرزقها وزوجها الذرية الصالحة الفالحة. أذكر أيضا أخي الأستاذ فتحي الذي ظل في النصرانية 10 سنوات، 10 سنوات مارس فيها تنصير المسلمين، ولكنه عاد إلى الله عز وجل، عاد إلى الله عز وجل. 3 جلسات معاه، 3 جلسات وضحنا له فقط، هو يقرأ لأنه رجل خبير، رجل شغال منصر، طلعنا له بس النصوص اللي أعموا عينيه عنها واللي بنشرحها هنا في ثقافة الحوار. وعاد الأستاذ فتحي، لكن عاد كيف؟ عاد محاضرا في الأكاديمية الإسلامية. ليش عادوا بس؟ لا، عاد وسلمت محاضراتي أنا، وأصبح هو بديلي في محاضرات الأكاديمية. لا يسعدني ويشرفني. طيب بنقول بقى إن واحد بعد البابا شنودة طور فكرة البابا شنودة وقال مش هطول الأداء بس، ولكن نحط كاهن في كل كنيسة متخصص في هذا الموضوع، نحط كاهن متخصص في كل كنيسة علشان يرعى شعب الكنيسة ويحرص على تقليل عدد المرتدين والمرتدات. البابا شنودة يطرح علاج آخر، بيقول إن الآباء والقمامصة والقسس والكهنة أكيد بيدعوا ربنا، ربنا يسوع ربهم يعني، بيدعوا ربهم يسوع في كل صلاة إنه يثبت إيمان الشعب، لكن بيقول لهم لازم تستحضروا هذه النية وانتوا بتدعوا، ما هي الصلاة عندهم دعاء، وانتوا بتصلوا لازم يكون في دماغكم وفهمكم ويكون دعائكم خالص للرب يسوع بشأن موضوع تثبيت الإيمان لدى الذين أصابهم زعزعة في الإيمان. نسمع البابا شنودة مع بعض.
بنطلب الطلبة باستمرار، ياريت كل ما نطلبها الأباء الكهنة يبقى في ذهنهم حالات الارتداد الكثيرة جدا حاليا.
ممتاز. بابا شنودة يرى أن في الدعاء، وهذا أمر مقبول، ما يمكن أن يقلل به عدد المرتدين، وهذا فيه مساحة كبيرة، بل هو اليقين أنه الثواب إن قبل الله عز وجل دعاء الداعين، إن قبل الله دعاء الداعين فلا شك أن ذلك سوف يقلل عند استجابة الله عز وجل لهذا الدعاء. البابا شنودة ما زال يطرح وسائل العلاج، لكن أنا عايز أخذ رأي آخر. بحس دايما مش عارف من الأسبق، كل ما البابا شنودة يقول كلمتين يرددهم تماما الأسقف بخوميوس، أو لأن التسجيل عندي مش واضح الترتيب، تسجيلات متناثرة، فلما اتكلم البابا شنودة عن أهمية الدعاء في الصلاة وذكر المرتدين، وجدنا أيضا الأسقف بخوميوس يقول نفس الكلام ويكرر نفس الموضوع ويؤكد على أهمية الصلاة لتقليل عدد المرتدين. نسمع مع بعض الأسقف بخوميوس أيضا.
الشيخ الامر يحتاج الى صلوات كثيره، لان الموضوع خطير فعلا جدا، ولازم نتنبه كعائلات وكنيسه وكخدام وخادمات.
اخر حاجه طرحها البابا شنوده لعلاج هذه المشكله هي زياده عدد المكلفين او العاملين في مجال مواجهه الارتداد. ده كان اخر علاج وصلنا بصوت البابا شنوده، ولو وصلتنا تسجيلات جديده لن نحرمكم ابدا من صوت البابا شنوده، لان علاج اي مشكلات في اي طائفه في مصر هو امر يحفظ صحه وسلامه البناء الاجتماعي لمصر. وانا بقول دايما لو شباب مصر كله المسلم دخل المساجد، ولو شباب مصر كله من المسيحيين دخل الكنائس، لأمنت مصر من السفاحين وقطاع الطرق وشرب الكوكايين والمخدرات والخمور وكل الموبقات والفساد. لو أن الكنيسة حملت على عاتقها ووضعت يدها في يد القائمين على المساجد في مواجهة هذه الشرور لأمنت الكنيسة وأمن المجتمع كله. البابا شنودة بيرى أن آخر هذه الوسائل العلاجية هي زيادة عدد العاملين في هذه الخدمة الجديدة على الكنيسة، والتي حصلت على امتيازات لم تحصل عليها أي خدمة أخرى، كخدمة الشباب أو خدمة الفتيات أو خدمة تنمية الموارد أو خدمة النواحي العلمية أو النواحي البحثية أو هكذا. نسمع مع بعض دعوة البابا شنودة إلى تكثير عدد العاملين في هذا المجال.
وفعلة لهذه الفئة اللي كل مادة بيزيد عددها وتتسع، إذا نحتاج لعدد أكبر متخصص ومتطوع لخدمة حالات الارتداد.
ممتاز. الآن ننتقل إلى صورة أخرى، صورة أخرى من هذه القصة أو الحدوتة التي تتعلق بكذبة ودعوة وابتزاز وضلالة أن مسلما يمكن أن يتدنى بأخلاقه ويخطف بنتا مسيحية. مش ممكن؟ نعم مش ممكن، لسه ما حصلش. حتى الأولاد اللي ما بيصلوش عند المسلمين، حتى الأولاد غير الملتزمين، حتى الأولاد اللي ممكن نصفهم بأنهم صيع في الشوارع، ومعاذ الله أن يكون مسلم صايع، معاذ الله، لكن حتى هؤلاء اللي ممكن نصفهم بقلة الدين وعدم الانضباط وعدم العلم بالإيمان وبالدين وبالتوحيد، حتى هؤلاء أبرئهم إن ممكن يفكروا في خطف بنت مسيحية. أنا مسلم وبقول هذا الكلام، فيجي واحد مسيحي ويقول، وده كلام منطقي، ما أنت مسلم وأنت متهم بذلك، فأي كلام مني غير مصدق. لما أقول إن مش ممكن مسلم يخطف مسيحية، فده مسلم بيدافع عن نفسه. تعالوا نسبر غور هذه القضية في الواقع ومن بطن الكنيسة. هنبدأ الأول بتسجيل سمعناه أظن في الحلقة الماضية عن اعتراف أولا الكنيسة بحالات الارتداد واعترافها بأن هذا الارتداد يعم أنحاء القاهرة كلها. نسمع مع بعض.
وطبعا لازم تعرفوا أنه لا يوجد حي بدون استثناء في القاهرة بلا حالات ارتداد.
ممتاز. احنا نقول ونشخص والإجابة على كلامي جاية إن مش ممكن مسلم يخطف. الظاهرة ديت يرى البعض في الكنيسة أنها فردية، ولكن يرى البعض الآخر أنها حتى لو كانت فردية فهي الآن تجاوزت السلوك الفردي إلى سلوك جماعي داخل الأسرة المسيحية. نسمع مع بعض البابا شنودة وهو بيقر ويقول إن هذه الظاهرة، ظاهرة ارتداد المسيحيات الإسلام، تجاوزت المستوى الفردي إلى المستوى الأسري. نسمع مع بعض.
جايز من عدة سنوات كان حالات الشهر حالات فردية، لكن دلوقتي بنلاقي حالات العائلات.
ده سليم، لكن أنا حقيقة هذا الكلام من البابا شنودة وجدت له نص ثاني يؤكد هذا المفهوم، وهو تجاوز، علشان أدلل على إن الأمر مؤرق للكنيسة وأنها تدفع ثمن ما فعلته. نسمع البابا شنودة مرة تانية في محاضرة تانية في لقاء تاني بيقول إن الأمر تجاوز المستوى الفردي وإن عائلات بأكملها بتسلم وليس الفرد. نسمع مع بعض البابا شنودة.
ممكن تتشعب فلا تشمل شخصا واحدا في الأسرة، بل ممكن تشمل أكثر من فرد، وممكن تشمل أسرة بأكملها.
ممتاز. طيب السؤال، كيف ينتقل الأمر من سلوك فردي إلى سلوك جماعي؟ إجابة هذا السؤال نسمعها على لسان الأسقف باخوميوس، ولكن في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع ثقافة الحوار. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني. أعتز 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 بديني وإسلامي بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر، وبكل صاحب وجدان.